بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي فقط الأخ أبو آيات من إيران، سأل سؤالين ضاق الوقت عن الإجابة عليهما، وأنا وعدته في أول البرنامج سأجيب على أسئلته. يقول في قول الله عز وجل ما يتعلق بالخيط الأبيض والخيط الأسود، يقول يعني يريد توضيح لهذه المسألة. خوي أبو آيات بارك الله فيك ورضي الله عنك، الله عز وجل يقول وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمقصود بالخيط الأسود سواد الليل، والخيط الأبيض بياض النهار. ولذلك عندنا الفجر فجران، الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الكاذب علامته أن يظهر نور عمودي في السماء، هكذا عمودي، ثم ينتشر ثم تعقبه ظلمة شديدة، ها، وبعد 20 دقيقة 25 تقريبا يبدأ يظهر الفجر الصادق، وهو أفقي وليس عمودي، تراه من عند الأفق من جهة الشرق وليس عمودي يظهر، هذا يسمى الفجر الصادق. هنا يحرم على الصائم أن يأكل أو يشرب بمجرد طلوع الفجر الصادق. طبعا الآن أخوي الفاضل بارك الله فيك، الناس المدن وبيوت وكهرباء ما يشوفون هذا الشيء، الآن علامة ذلك المساجد، وهذا من فضل الله عز وجل. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني، طبعا بعض الدول عندها أذانين أول وثاني، وبعض الدول لا أذان واحد، خلاص يمسك الصائم ولا يجوز له أن يأكل إلى الليل. فإذا غاب قرص الشمس، غاب قرص الشمس أفطر الصائم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وفقد أفطر وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذا هو المعنى. نعم. أبو آيات يسأل في سؤال، طيب أبو آيات يسأل في سؤاله الثاني، يقول بالنسبة لمسألة الذبح، يعني يسأل يقول يعني عندنا أناس ونحن نذبح وغيرنا يذبح، يقول ما هي الذبائح المشروعة بالنسبة للمسلم؟ أخي الفاضل، عندنا في شريعتنا بأن الذبيحة حتى تكون حلال ويجوز أكلها، يجوز أكلها، لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أهلية المذكي، هذا الشرط الأول أهلية المذكي. ما معنى أهلية المذكي؟ أن يكون مسلما أو كتابيا، مسلما أو كتابي. من هو الكتابي؟ هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، لأن الله تعالى أباح لنا ذبائحهم، قال جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المسلم الكتاب أو الكتابي العاقل، العاقل الذي طبعا يخرج المجنون والسكران، هؤلاء لا تحل ذبائحهم بارك الله فيك. ولذلك لابد أن يكون مسلما أو كتابيا، وأيضا يكون عاقل لا مجنون ولا سكران. الأمر الثاني أن تكون الآلة نافذة وحادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولذلك من ذبح بآلة كالة فهذه قد يتسبب بخنق خنق الذبيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح بالسن والظفر، السن والظفر، قال أما السن فعظم وأما الظفر فمدية أهل الحبشة. الأمر الثالث قطع المريء والحلقوم وأحد الوجهين على قول، لأن الأشياء التي في الرقبة أربعة: مريء وحلقوم ووجهان، يعني العرقان اللي للدم الذي يوصلان الدم. فإذا قطع المريء والحلقوم حلت الذبيحة، وإذا أضاف إليه أحد الودجين حل يكون أفضل، وإذا أضاف الأربعة هذا يكون تمام يعني الحل. الأمر الآخر والأخير ما يتعلق بالتسمية، ما يتعلق بالتسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا توفرت يا أخي الفاضل هذه الشروط حلت الذبيحة. بعض العلماء يقول الذبيحة الذي لا يصلي غير مقبولة، بعض العلماء يقول ذبيحة المشرك وإن كان يزعم الإسلام لكن يشرك بالله، يدعو غير الله، يستغيث بالمقبورين مثلا، يعني يعتقد بأن المقبور هذا له يعني شيء من خصائص الربوبية، ويصرف له شيء من العبادات مثل النذر والطواف عليه مثلا وشيء من هذا القبيل، قالوا هذا ما تحل ذبيحته. تفضل تفضل محمد من سويسرا.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك إن شاء الله
علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
من فضلك عندي سؤال لواحد يتلقن، بكرة عندي عملية جراحية في الركبة.
نعم.
وسأكون تحت التخدير.
نعم.
وممكن أنهم يدخل شيئا ما، لأن قالوا لأن سيدخلنا يعني جعبة أو شيئا ما في فمي.
نعم.
بعد العملية سبق عندهم 3 أو 4 أيام، ممكن أنني أجبر على أن أكل الدواء لتخفيف الآلام.
إيه نعم.
ماذا علي إذا أن القضاء فقط القضاء والكفارة ولا؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد، شفاك الله وعافاك.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أم يحيى.
السلام عليكم.
عليكم طبيعي. السلام ورحمة الله.
شيخ بدي أسألك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول هو أنا قبل رمضان بيوم بدت علي الدورة وإلى الآن مستمرة بشكل مستمر، أفطرت لمدة يعني من امبارح بلشت الصيام بس هي إلى الآن علي، فأنا ما بين حيرة هل صيامي جائز أم لا؟
يعني الآن العفو،
هي بالعادة تجيني 7 أيام.
أنت عادتك يعني. عادتك 7 أيام ها؟
أيوة
أيوة. والآن استمرت 15 يوم.
15 يوم.
من قطع نفس يعني الدم، نفس لون الدم،
نفس لون الدم بس أقل، أصبح أقل بس بعده في نفس ال
وأنت اللي
يعني نفس ال.
كيف صمتي أمس؟ تقولين صمتي أمس واليوم؟
صمت إيه من أمس للأسف
يعني. إيه طيب، هذه تأتيك يعني الحالة مثلا قبل هالمرة أتتكي؟
لا هذه أول مرة، بس أنا معلوماتي إنه بعد 13 يوم تعتبر استحاضة.
طيب يا أم يحيى.
عفوا.
إن شاء الله تسمعين الجواب بعد قليل. تفضل يا سالم.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ صحتك طيب؟
طيب حالك. مرحبا يا سالم.
الله يسلمك. أنا عندي سؤال، بس استثمرت أموالي بشكل قطاع شهري، لا طبعا الشركة استثمارية بإذن الله يعني مصارفها إسلامية، تعمل في الجانب يعني المباح الحمد لله. كان الشرط أنه عدم استلام الأرباح إلا بعد مرور 3 سنوات، وعدم حتى أخذ المبلغ اللي يأخذونه شهريا يعني إلا بعد 3 سنوات يحقق. فعلا بعد 3 سنوات من قريب استلمت مبلغ معين اللي هو الأرباح. فالسؤال، الزكاة تكون على رأس المال مع الأرباح ولا على الأرباح؟
أنت فقط استثمارك لأجل الأرباح فقط.
صحيح نعم.
يعني ما تبيع في الشركة ولا تشتري؟
لا ما هو أصلا ما في، هو نظام نوع من التوفير، ولكن هم يعملوا يعملوا بهالمبلغ ويعطوك أرباح بعد هاي 3 سنوات، لكن ما تقدر مثلا ما في بيع وشراء. لا
إن شاء الله يا سالم.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. الله يعافيك. ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول بنسأل على 4 ركعات اللي بعد صلاة العشاء، ما هي، هل هي من السنة أم ماذا؟
نعم.
وصيام الأيام البيض ضمن الأيام التشريق في ذي الحجة، هل من السنة أو الواحد يفطر فيهن؟ يعني أنا بنصيم 3 أيام اللي هن 13 14 15، ويقول لك أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، هل نأجلهم في يوم ثاني أم ماذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، فضل قراءة القرآن، هل يحصل به الأجر نفس الحافظ اللي هو يقول لك قراءة القرآن عند آخر منزلة، عند آخر آية تقرأها منزلتك، هل نفس الفضل اللي حافظ اللي مش حافظ؟
إن شاء الله يا ناجي.
ماشي دكتور، بارك الله فيك.
مرحبا أخوي. أم عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا ربي.
يا مرحبا.
فضيلتك عندي سؤالي ما طول عليك ان شاء الله. الشيخ انا عندي البنيه مشتريه ذهب، فالذهب مال الزواج يعني، لكن نعم. سمعت حد من المشايخ شيء تلبسه وشيء ما تلبسه، بس يعني عادتنا لللبس. تقول الحين سمعت حد من المشايخ يقول اذا تعدى يعني 85 جرام عليه زكاه فوق يعني.
نعم.
هي عليه زكاه، لكن هي بحكمك يعني تقول انا عادتنا لين اللبس يعني.
ان شاء الله يا ام عبد الله.
هي والسؤال الثاني فضيلتك يعني منين نصلي في المسجد عند الامام؟ لكن هل انا اكتفي بالفاتحه يوم يقرا الامام خلص الفاتحه وقرا سوره ثانيه يعني، بس انا اكتفي يعني بالفاتحه بس ما اقرا سوره ثانيه صغيره يعني؟
ان شاء الله يا ام عبد الله ابشري.
الله يخليك، بس الله يخليك فضيلتك عشان الذهب يعني هذا يعني هل هو عليه الحين زكاه ولا شيء تلبسه وشيء ما تلبسه؟ لكن انت بحكمك يعني
ان شاء الله،
بس للباس شيء خفيف يعني
ان شاء الله. ابشر يا ام عبد الله. ام خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اذكر سيد صراحتك في الله، الله يخليك. بغيت نسولك، انا زوجت معك شحال هذه، عندي ابن ذهب مع غير مسلمه ولا تريد تسلم، وهل قلت له اذا كانت مسلمه ما نشوفش وجهك وما تخش عليا ما بغي ما نشوفهاش.
ان شاء الله يا ام خالد ابشري.
وعافاك الله يخليك، انا حبك في الله. عافاك الله يخليك، لما قول لي قلت واش عندي اسم، لاني قلت لي شوف باش نديرو باش رجع الله يهديه ورجع للطريق المستقيمه، لاني انا ما كنتش عرفت ما ندير، وانت ادعي لي عليه وربي يهديه لانه كان يصلي ومؤدب وكل شيء، وكان يبغيني ودابا ما تلاشيش مني، ما تلاقي يشوف فيا ما تلاقي يسول عليا.
ان شاء الله يا ام خالد ندعي له بالهدايه، عسى الله يهديه يفتح على قلبي يا رب.
ثاني عندي بنت ما كتجيش تشوفني وما كتبغيش، وانا نسول عليها وما كتسولش عليا، وكيفاش نعمل وما عرفتش شنو مع هاد الاولاد، لان تلف وعندي العصب وما عرفتش اش غندير معاهم.
وليش ما تريد تشوفك؟ لماذا؟
ما كنهضر معاه كنقول لي لا خاصك ما تاخذ مسلمه، خاصك تاخذ مؤمنه، ما كيقول لك لا ما تقوليش لي ما تهضريش معايا.
لا 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 ام خالد بنتك، انت قلتي بنت، عندك بنت ما تريد تشوفك؟
الولد بعد الولد
ايوه
الولد ما كان بغي، قلت لي ما نشوفكش باش خاصني
ايوه
الولد هو كنقول باش ربي باش ندير وباش يهديه ربي، باش نقول ما تشوفنيش ما تجيش عندي باش يهدي ربي.
ان شاء الله يا ام خالد تسمعين الجواب ان شاء الله.
والبنت هي ما كتبغيش تجي، ما كتبغيش واش عليا شي اسم، كان عيطت لها ما كتبغيش تجي عندنا، ما عرفتها ما عافاك ادعي لهم بالهدايه
ان شاء الله،
وانا راني حائره
ان شاء الله.
وما بغيتش قلت لي انا مسلم، اذا كانت مسلمه ما تخش عليا، لان
ان شاء الله يا ام خالد ان شاء الله. محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك يبارك فيك.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل اخوي.
الله يخليك. السؤال الأول، عندي طال عمرك أرض من
نعم.
قبل جدتي، أرض من قبل جدتي قبل وفاتها يعني. فهذه الأرض حصلت أنها هي وردتها علي أنا.
إي.
وعندها بنت واحدة، البنت هي الأمي، خبرت أمي وقلت لها لا الأرض هاي بتخليها باسمي جدتي، كان يقول بس موافقة خلاص خلوها باسمي، لكن ما صلح تخليها باسمي لأن أنا وكيل عليها. وكيل عليها، هي تأخذ من الشؤون وأنا أخذ لها من الشؤون، وأتردد عليها وأخذ لها من الشؤون، هي أخذت الأرض هاي وخلتها باسمي أنا، الأرض هاي ما صلحت تكون باسمي أنا، خليتها باسم زوجتي. اسم زوجتي قلت لها بس لان تكون باسمك وبعدين بردها باسمي، زين؟ وخليتها باسم زوجتي، نسيت زوجتي طمعت، جيت بخليها باسمي ما طاعت، كانت تقول لا خليها باسمي كامل. فخليتها على اولها باسمها. رحين تحاول الحرمه تبيعها وانا ما مخلنها. وبغيت تبيعها غصب عني، قلت لها اذا بعتيها ترى على عرقبتي ايش اللي هي.
لان
هذه من قبل جدتي ووالدتي. خليتها باسمي ليش ما صلحت اخليها باسمي اول بادي لاني وكيل عليها.
ايوه.
جتها خمس شهور. حين هي بغيت تبيعها وانا ما مخلينها، بغي ابني فيها. هل يصلح لها الزكاة وهل
طيب
يصلح لها تبيعها؟
الآن جدتك ما خلفت إلا والدتك فقط؟
والدتي توفت من مين؟ الوالدة والجدة مع بعض.
توفت الوالدة؟
إيه الوالدة متوفية عقب العام.
أي طيب ما عندك خوال إخوان الوالدة ما هم موجودين؟
الوالدة عندها أخواني وهذا، لكن المشكلة هذا أول بادي مع جدتي ما مع والدتي.
محمد الله يرضى عليك يا أخوي محمد، وجدتك الآن صاحبة الأرض خلفت كم من الورثة؟
أمي والدتي بس
فقط
والدتي وأنا معاها.
لا خلك أنت بس والدتك فقط؟
والدتي وأنا. والدتي استرخصت منها قلت لها جدتي بغي تعطيني الأرض، قالت وافقة يعني.
عطتك إياها في حياتها؟
هي في حياتها.
وقالت لك أنا هبة هذه الأرض لك؟
أيوة، لكن ما صلح أخليها باسمي لأنها تأخذ من الشونة وأنا أخذ لها من الشونة، أعطيها أنا وكيل عنها.
أي طيب أنت لما سجلتها باسم زوجتك كان على حياة جدتك؟
أيوة.
طيب.
حتى تكون باسم غيري عقب أخليها باسمي.
طيب.
لكن الحرمة حين الطماعات قالت خلاص أنا ما أبيعها. ولو بشورها اليوم قبل بكرة إلا رص عليها بغي تبيعها.
طيب الآن
أنا ما مخلينها تبيعها. طيب. أنا بغى أبني فيها.
طيب سؤال بالضبط ما هو سؤالك الآن؟
الآن هل يصلح لي الزوجة أن تبيعها ولا يصلح لي أنا لأن تبعي أنا هذه؟
طيب يا محمد.
إذن واضح
الحين وضح. نعم السؤال الثاني، عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، في ناس يحرموا ويحللوا.
أيه.
ما ادري هل حلال حرام، هذا فيه هل حرام الحلاقه في حلاقه اللحيه او تعديلها في رمضان في النهار؟
طيب يا محمد ابشر. طيب نكتفي بهذا القدر، ارجع الى الاسئله. محمد بارك الله فيه من سويسرا يقول عنده غدا عملية جراحية في الركبة، واحتمال يقول يعطونا مخدر، وأيضا يقول ممكن يدخلون شيء إلى الفم مثلا. يقول بعد العملية 3 أيام سأكون مجبر على أخذ الدواء. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أفطر أطعم أقضي؟ محمد أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وإن شاء الله تخرج من العملية سالما غانما. أخي الفاضل أنت مريض، والمريض يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يفطر ويقضي، هذا المعنى يفطر ويقضي. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للمريض والمسافر أن يفطر في رمضان ويقضي. أنت الآن يا أخي الفاضل ما دام عندك عملية جراحية أنت تفطر بارك الله فيك، يعني قبل العملية تفطر لأنك ستأخذ أدوية وبعد العملية أيضا، فمتى ما أن نصحك الطبيب قال الآن تستطيع الصوم تصوم، هذه الأيام التي تفطرها 2-3-4 هذه كلها تقضيها فقط بعد رمضان، وليس عليك إطعام، عليك القضاء فقط يا محمد وليس عليك الإطعام. أم يحيى من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني قبل رمضان بيوم نزلت عليها الدورة، تقول وما زالت يعني لمدة 15 يوم، تقول أنا دورتي 7 أيام، تقول بالأمس واليوم صمت، ما العمل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا أنا نصيحتي لجميع أخواتي وبناتي أمهاتي من النساء أن يكثرن من التعلق بالله عز وجل، ويكثرن من الرقية الشرعية، ويكثرن من قراءة سورة الفاتحة وأيضا المعوذات، لأنه سبحان الله العظيم الملاحظ أنه في شهر رمضان تحديدا يكثر عند النساء اضطراب الدورات، الدورة الشهرية يكثر عند النساء بشكل يعني واضح وظاهر حتى أصبح ظاهرة، ولذلك قد يكون للشيطان دور كبير في مثل هذه القضية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الاستحاضة بأن ركضة شيطان، والمقصود بأن المرأة تكثر من التعوذ بالله تعالى، تكثر من الرقية، تستعمل الأوراد الشرعية، هذا مهم جدا بارك الله في الجميع. يعني لاحظوا أم يحيى ليست الوحيدة، عشرات يتصلون أمورها طبيعية، في رمضان يبدأ عندها اللخبطة، ممكن قد يكون أمور فسيولوجية، أمور يعني تغيرات، وممكن تكون أيضا يعني أمور سيكولوجية فيها شيء من الاضطراب بسبب يعني الصيام، لكن قد يكون شيء آخر، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا. فحقيقة نصيحة لأخواتي تنبهن لمثل هذا الأمر، يعني كثير من النساء ما عنده أي مشكلة، لما يأتي رمضان تبدأ يعني تتلخبط عليها الدورة مثل ما يقول، فما يكلفكم شيء، الرقية وقراءة سورة الفاتحة بنية التطبب والشفاء استشفاء وقراءة القواقل الثلاثة، هذا أمر مهم بارك الله فيكن. الأمر الثاني أختي الفاضلة بالنسبة للمرأة مثل حالتك الآن، ما دام أن الدم استمر معك بمثل هذه الصورة وبدأ يتدرج مثل ما ذكرتي أنت، تجلسين عادتك بارك الله فيك 7 أيام. عندنا قاعدة، الأصل أن أحكام الحيض معلقة على وجود الدم، فإذا وجد الدم وجدت الأحكام. أنت الآن زادت بشكل غير طبيعي عن الفترة اللي أنت معتادتها وممكن تستمر أكثر، هذا كل ما هو زائد يسمى استحاضة، ما زاد عن 7 أيام يسمى استحاضة. تغتسلين طبعا، تصومين تصلين، والأيام اللي ما صمتيها بعد 7 أيام تقضينها بعد رمضان بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود لكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. سالم بارك الله فيه من رأس الخيمة يقول بأنه استثمر أمواله في مصارف إسلامية أو في شركة تدير الأموال بشكل يعني شرعي، يقول اشترطوا علينا بأننا ما نستلم الأرباح إلا بعد 3 سنوات ونحن ندفع يعني بطريقة شهرية. يقول يعني هل أزكي على الأرباح أم أزكي على أصل المال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، ما دام أنك دخلت بطريقة استثمارية وأنت تريد الأرباح ما تريد البيع والشراء مثل ما سألتك واستفسرت منك، فالزكاة على الأرباح تستقبل بها حول جديد. يعني أفترض قبضت في شهر رمضان الأرباح تستقبل بها سنة كاملة، إذا بقيت هذه الأموال معك تزكيها، إذا ذهبت صرفتها وكذا فإنك لا تزكي المعدوم، خلاص انتهى واستهلك. أما الموجود تزكي إذا حال على الحول وكان قد بلغ النصاب. أما الأصول التي أنت دخلت بها في هذه الشركة فهذه ليس عليها أرباح بارك الله فيه، عفوا ليس فيها الزكاة، لأن هذه معرضة للربح والخسارة، قد تخسر الشركة وقد تربح، ولكن هي تبقى أصول، تبقى أصول بارك الله فيك، ليس فيها الزكاة. ناجي بارك الله فيه من ليبيا يسأل عن 4 ركعات بعد العشاء، يقول هل ورد فيهن شيء؟ نعم، ورد في 4 ركعات بعد العشاء، ورد في فضلها أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العشاء 2 ركعات، وثبت أنه كان يصلي 4، وقد جاءت آثار عن الصحابة لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن من صلى 4 ركعات بعد العشاء كنا كعدل ليلة القدر، كنا كعدل ليلة القدر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الحديث أيضا يعني من حديث عبد الله بن عمر أيضا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحرص المسلم على 4 ركعات بعد العشاء بارك الله في الجميع. ناجي يسأل عن صيام الأيام البيض في أيام التشريق. أخي الفاضل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، بالنسبة لمن كان حجه متمتعا أو قارنا فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فقالوا لو صامها في هذه الأيام قالوا لا حرج، نص على هذا بعض الفقهاء، ولكن غير الحاج لا يصوم هذه الأيام، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وجاء في لفظ آخر أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يصوم الإنسان هذه الأيام، وإنما يصوم يوم 15 ويكمل، لأن أيام التشريق متى؟ 11 و12، طبعا اليوم 10 هو العيد، 11 و12 و13، هذه أيام التشريق. عندك 14 و15 هذه يومين، وممكن يزيد يوم آخر بعدها بارك الله في الجميع، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام 3 أيام من كل شهر، يعني هذا على الإطلاق كل شهر، وهذا الحديث لا يقيده كما يذكر أهل العلم الأيام البيض، وإنما من كل شهر، فصوم أي يوم أي 3 أيام من أي من الشهر يجزئ ولله الحمد، لكن أفضلها الأيام البيض وهي 13 و14 و15 بارك الله فيك. ناجي يسأل يقول بالنسبة لفضل قراءة القرآن يعني من حيث الأجر، هل يعني يحصل القارئ للقرآن الذي يقرأ من دون حفظ مثل الحافظ؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا يسر القرآن للذكر، قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة قراءة القرآن، قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن لله، اقرأوا القرآن يعني مخلصين لله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن كثيرا عليه الصلاة والسلام، كان يحب أن يسمعه من غيره. الأمر الثالث، أن تالي القرآن إذا كان يشق عليه تشق عليه القراءة وتصعب عليه فإن له أجران. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه أو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر القراءة وأجر المشقة. الأمر الآخر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقال لتالي القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر سورة كنت تقرأها. أهل العلم لهم كلام طويل في هذا، هل المقصود بهذا الحديث اقرأ وارتقي لمن يحفظ، أو اقرأ وارتقي لمن يحفظ ولمن يقرأ فقط، ولمن يقرأ عموما؟ الذي يظهر والله أعلم، وهو كلام واختيار جمع من أهل التحقيق، أن المقصود اقرأ وارتقي يعني للحافظ، لحافظ القرآن يقال اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، يعني كنت تحفظها. وهذه في دعوة إلى يعني الاعتناء بالقرآن حفظا وأيضا تلاوة، ولكن الحفظ أولى وأفضل، والذي يحمل في صدره القرآن سيكون شفيع له يوم القيامة. وهذا لا يعني التقليل من القراءة، لأن بعض الناس قد يصعب عليه الحفظ، لكن ما يعني بأن القراءة لا، القراءة لها أجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الذي يظهر يا أخي الفاضل أن الذي يقال اقرأ وارتقي هذا حافظ القرآن. أم عبد الله بارك الله فيها تقول عندها بنت عندها ذهب، والذهب هذا منه ما تلبسه منه ما لا تلبسه، تقول بأن سمعت بعض المشايخ يقول بأن عليه الزكاة إذا بلغ 85 جرام. تقول ما يعني الفتوى في هذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي عنك ورضي عن أولادك وحفظهم لك، بالنسبة للذهب الملبوس هذا يسمونه الحلي اللي تتزين به النساء، أو اللي أصلا المرأة يعني اشترته أو يعني أعطيت مهرا ذهبا وهي لا تريد التجارة فيه ولا تريد كنز هذا الذهب، وإنما تستعمله، فقسم منه تستعمل وقسم ما تستعمل، وقسم أحيانا لا تستعمل إلا في المناسبات مثلا الكبيرة مثل الأعياد والأفراح، وقسم لا تستعمل غالبا. هذا في خلاف بين العلماء في القديم والحديث، في خلاف حتى في الزمان السابق، يقول هل في زكاة أم لا. جماهير أهل العلم على أن أي امرأة عندها ذهب، وهذا الذهب أصلا أعدته لللبس، أعدته للزينة، أعدته لتتحلى به لزوجها أو لنسائها أو في المناسبات، أعدته ولم تلبسه إلا أحيانا، هذا ليس فيه الزكاة ولله الحمد. وقد ثبت هذا عن 9 من الصحابة أنه ما كانوا يرون الزكاة في الذهب المستعمل أو في الحلي المعد للزينة، ومنهم عائشة رضي الله عنها وجمع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك طمئن ابنتك على أن هذا ليس فيه زكاة. إذا والله طبعا هذا الكلام ما يجوز نصادرة، في فتوى لأهل العلم معتبرة بعضا من مشايخنا اللي تتلمذنا عليهم يقولون بأن فيه الزكاة، لكن الذي يظهر والله أعلم، هم علمونا يعني اتباع الدليل والحمد لله كذا، الذي يظهر بأنه ما فيه زكاة. إذا كانت والله ابنتك تقول لا أنا والله أبغى يعني أخرج من الخلاف مثل ما يقولون، أبغى أزكي، الله يقويها ويعينها. لكن جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يقول ما في زكاة، ما في زكاة، وجمهور الصحابة يقول ما في زكاة، اللي فيه زكاة الذهب المعد للتجارة أو المعد للكنز، يعني يكنزونه حتى ينتظرون الارتفاع فيبيعونه، هذا الذي فيه الزكاة. أما اللي تلبسه المرأة أو أعدته أصلا نيتها ما تبيع، بعض النساء عندها في الصندوق ذهب من سنوات وما فكرت يوم من الأيام أنها تزكي، فقالت أنا حاطتها لي أنا، ولا فكرت أبدا تنتظر ارتفاع الذهب حتى تبيع، هذا ما عليه زكاة بهذه النية. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول لما نصلي في المسجد ونقرأ الفاتحة والإمام يقرأ الآن، يقول تقول نكتفي بالفاتحة فقط ولا نقرأ أيضا؟ لا لا، تكتفين بالفاتحة الله يرضى عليك، تكتفين بالفاتحة وتستمعين للإمام ما زاد عن الفاتحة، بارك الله فيك. أم خالد من فرنسا تقول عندها ابن يعني ذهب مع امرأة غير مسلمة ويريد أن يتزوجها، تقول هالمرأة هذه غير مستعدة لأن تسلم ولا تريد الإسلام، تقول أنا قلت لها لا أريد أن أشوف وجهك وكذا وغضبان عليك وشيء من هذا القبيل. يعني أم خالد تسأل وتريد دعوة، أسأل الله تعالى يا أم خالد في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الأيام المباركة أن يفتح على قلب ابنك، أسأل الله تعالى أن يهديه، أسأل الله تعالى أن يدله على ما فيه الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا ويوم القيامة، أسأل الله تعالى أن يجعله من البارين بك، أسأل الله تعالى أن يرزق أولاد المسلمين جميعا البر بآبائهم وأمهاتهم، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، واصلي نصيحة ابنك، يجب عليك أن تواصلي وقولي له مدام أنت غير مقتنعة، مدام أنت غير مقتنعة قولي له ما تصلح لك وليست من ثوبك، وشوفي له أنت اسعي له وشوفي له بنت من بيت متدين مستقيم بيت صالح بنت متربية يعني عند أهلها وزوجي هي، أنت سارع الآن أنت خذي زمام المبادرة بدل ما يذهب. وهذه حقيقة رسالة لكثير من إخواننا خاصة اللي يعيشون في الغرب، للأسف يهملون أولادهم ولا يهتمون بهذه القضية ثم يتفاجئون ولا الولد ماشي له مع بنت وبعدين ممكن قد والعياذ بالله يأتي بها من أماكن وسخة ويقول والله أبغى تزوجها تخدع أو هو مسكين غير ما يفهم ولا عنده النضوج. ولذلك يا إخواني أخواتي سارعوا بتزويج أولادكم، لا تتركوهم نهب لبنات الشوارع ولا تتركوهم نهب للنساء اللي أنتم ما ترضون أن يكونوا يعني أن يكون زوجات لأولادكم. ليش بعض الناس وللأسف الشديد يعني زيادة على الذوبان في المجتمعات كذا وعدم الاهتمام بقضايا التربية يعني عند إهمال الولد يحتاج أن يتزوج والبنت تحتاج أن تتزوج، فيجب أن تكون أولى اهتماماتكم أنكم تنتبهون لهذه القضية، قضية مصيرية هذه، ولذلك لا تهملون أولادكم واعرضوا عليهم وبعدين اسعوا أنتم بالبنات الطيبات الخيرات الصالحات يقترن بأولادكم أو الأزواج الصالحين أيضا يقترون ببناتكم. فيا أخت الفاضل بارك الله في أكثري له من الدعاء في سجودك أنت، أكثري له من النصيحة برفق ولين، وأوصلي له هذه الرسالة، قولي له بأنه إذا استمر في هذا الطريق فلن يجد الراحة والطمأنينة ما دام أنك أنت غضب عليه وغضبك عليه وعدم رضاك أمر مشروع ليس فيه ظلم وليس فيه مصادرة، هذا حق لك مشروع أنك تأمرين ابنك بأن تزوج المرأة الصالحة اللي تناسب دينه وعاداته وتقاليده وبلده، فأنت لك الحق الكامل يا أخت الفاضل، ويجب على الولد هذا أن يستمع لنصيحتك وأن لا يضيع بهذه يعني مع هواه وأن لا يقدم قضاء وطره على رضا أمه، القضية خطيرة، هذا لن يعيش إلا مرة واحدة في هذه الدنيا، ويجب أن يجعل هذه الحياة طيبة ونظيفة وصالحة يرضي بها الله عز وجل، فنسأل الله أن يهديه. يا أخت الفاضلة وحاولي قدر المستطاع أن تحتضنينه لا تبعدينه، لا تقولي لا أريد أن أشوف وجهك وتطردينه، لا أقربيه منك وأكثري له من النصيحة، حاولي أن تؤثري عليه عن طريق مثلا إخوانه خواته أقاربه مثلا أصدقائه الطيبين ممكن يؤثرون عليه في هذا الأمر. طبعا هذا لا يعني هذا بأن المسلم ما يجوز يتزوج الكتابية، لا نحن ما نتكلم عن هذا، الله عز وجل أباح نساء أهل الكتاب، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن هذه أيضا لها اعتبارات مهمة جدا ما يتعلق بالكفاءة وغيره مهم جدا ولك الحق الكامل في هذا. طيب عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا إكرام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا مداوم على صلاة الضحى.
نعم.
وعندي يومين فرط فيها، يعني متى أقضيها في أي وقت؟
يومين؟
يعني أذن علي الظهر.
أي.
أي وقت أقضيها؟
طيب يا إكرام.
والسؤال الثاني يا شيخ أريد أن أسألك عن القرآن الكريم. سيدة مريم العذراء في القرآن الكريم كم مدة حملها؟ أريد أن أعرف فقط.
إن شاء الله يا إكرام.
والسؤال الثالث
تفضلي معانا.
نسيت.
يلا يلا مرة ثانية مرة ثانية. مرحبا مرحبا. تفضلي روان. روان
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
سؤالي انه انا حائض يجي لي الدم وبعدها افرازات صفراء، طيب، وسؤالي انه الجفاف هل هو لازم يكون مدة يوم وليلة؟ لانه جالي قبل كم يوم جفاف اقل من يوم وليلة، بس بعدين بعد كم ساعة رجعت لي نفس الافرازات، فكيف وش كم مدة الجفاف؟
ان شاء الله يا روان.
شكرا.
عفوا. طيب عندي محمد من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول عنده أرض من قبل جدته، يقول قبل وفاته يقول بأنها وهبته، حسب ما فهمت منك يا محمد، أنا فهمت منك الآن أن جدتك وهبتك الأرض، وهبتك الأرض، وجدتك ما عندها إلا أمك فقط، وبعدين أنت في حياة أمك على أساس أنها تسجلها باسمك وكذا، أنت رحت سجلتها باسم زوجتك، فما دام أن جدتك وهبتك الأرض وقبضت الأرض أنت، سواء قبضت قبض حقيقي حولتها باسمك أو حكمي حولتها باسم زوجتك، هذا قبض، هذا قبض بارك الله فيك، والوالدة مسامحة في هذا الأمر، وليس عندها عن جدتك إلا والدتك هي الوريث الوحيد. أنت الآن تسأل عن قضية طمع الزوجة، يقول بأن زوجته الآن تريد أن تبيع الأرض لأنها مسجلة باسمها، تريد أن تبيع الأرض وأن تتصرف في هذا المال، يقول أنا غير راضي، وأنا قلت لها يعني بأنها ما يمكن أن تبيعي مثل هذه الأرض، هو يريد أن يستثمرها. أولا أخوي محمد، بالنسبة لهذه الأرض من الناحية الشرعية هي ملك لك أنت وليس ملك لزوجتك، فما دام أن جدتك قد وهبتك هذه الأرض وقبضتها قبضا حقيقيا أو حكميا فهي لك، والوالدة في حياتها راضية بمثل هذا الشيء ولم تعترض، فهذه لك ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، قضية تسجيلك للأرض باسم زوجتك إن كان فيه مخالفة قانونية نظامية، هذا لا يعني بأن المرأة قد استحقت هذه الأرض أو أن الأرض دخلت في ملكها، ولذلك في فرق عندنا، يعني قد تكون أنت لك هدف أو غاية معينة حسب ما ذكرت فيما يتعلق بالشؤون وكذا، كونك تسجل الأرض باسم زوجتك هذا ما يعني بأنها دخل في ملكها أو أن لها الحرية الكاملة في التصرف في هذه الأرض، هذه الأرض تبقى لك من الناحية الشرعية، والله عز وجل حرم الظلم، ولذلك زوجتك هذه لو باعت هذه الأرض لا يجوز لها ويحرم عليها أن تتصرف في هذه الأموال ما دام أنك أنت ما وهبتها. أما إذا كنت أنت قلت لها يا أم فلان الأرض لك ممكن، لكن تقول أنا سجلها باسمك فقط حتى يعني مرحلة زمنية وبعدين أحولها، لا يجوز لها ويحرم عليها أن تتصرف في هذه الأرض، ويجب أن تعلم بأنها لو فعلت هذا إنما تأكل حراما وسحتا، نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ظلم قيد شبر من الأرض، هذا الشبر يعني أخذه بغير حق طوقه 7 أراضين يوم القيامة، والله جل وعلا يقول إلا أن تكون، يقول جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والله عز وجل يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولذلك الذي يأكل الحرام محروم من إجابة الدعاء متوعد بالنار كما نصت على ذلك نصوص القرآن والسنة، فذكرها بالله وخوفها بالله وبين لها بأن ليس لها الحق في هذا، كون والله سجلت الأرض باسمها لفترة زمنية هذا لا يعني بأنها قد ملكت الأرض. محمد يسأل عن بعض المعاصي في رمضان، يقول هل تفطر؟ أخي الفاضل بالنسبة للمفطرات معروفة، الأكل والشرب والجماع وما في معنى الثلاثة، الأكل وما في معنى الأكل، الشرب وما في معنى الشرب، الجماع وما في معنى مثل الاستمناء. أما من ارتكب معصية من المعاصي كمثلا مثل ما ذكرت حلق اللحية ذكرت، أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو مثلا الزور أو مشاهدة شيء محرم، الصحيح من قول جماهير أهل العلم على أن الصوم صحيح، على أن الصوم صحيح، لكنه ليس من حيث الأجر كمن يحفظ جوارحه وكمن يطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستويان أبدا، ما يمكن أن يستوي هذا وذاك. بعض العلماء يذهب إلى أن بعض الذنوب بعض الكبائر تفطر، يعني مثل الزور مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. فأخذوا من ظاهر هذا الحديث على أن هذا من المفطرات. على العموم كلام الجمهور هو الصواب، وهو الذي عليه الفتوى في جميع دول الدول الإسلامية، على أن من ارتكب طبعا يعني ذنب من الذنوب الكبائر أو الصغائر فإنه لا يتسبب في الفطر إلا إذا كان من جنس المفطرات، يعني الأكل ما في معنى الأكل، الشرب ما في معنى الشرب، أو الجماع، الجماع كذلك. والجماع مثلا الاستمناء، مثلا الاستمناء هذا مفطر ويقضي مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إكرام من الجزائر تسأل تقول بأنها مواظبة على صلاة الضحى، وإذا أذن عليها الظهر كيف تقضي الضحى؟ ما تقضينها يا أختي إكرام بارك الله فيك، لأن وقت الضحى ينتهي بزوال الشمس، وصلاة الضحى لا تقضى، فهي ليست من السنن الرواتب حتى تقضى، لا. ولذلك إذا أذن الظهر انتهى وقتها ولا تقضى، لكن ممكن تتداركين يعني النفل المطلق، صلين بعد الظهر ما شئت بارك الله فيك. إكرام تسأل عن مريم عليه السلام، تقول كم استمر حملها بالنسبة لعيسى صلى الله عليه وسلم؟ أخت الفاضلة، هذه مسألة من المسائل الخلافية بين علماء التفسير، ويقول بعض العلماء بأنها حملت الحمل الطبيعي واستمر معها مدة 9 أشهر، وفي من أهل العلم من يقول بأن حملت للحظة والتو ولدت، ومن أهل العلم قالوا بأنه لم يعني يستغرق إلا أيام معدودة، وهذا كله ليس عليه دليل وليس عليه أثار من علم، وإنما مريم عليه السلام حملت كما تحمل النساء، ولذلك الذي يظهر بأن استمر معها الحمل كما يستمر مع بقية النساء المدة المعروفة 9 أشهر بارك الله فيك. روان من السعودية تسأل تقول بأنها حائض ويأتيها الدم أحيانا وبعدها تنزل إفرازات، تقول يعني مسألة الجفاف يعني هل لازم أن يكون يوم وليلة؟ لأن تقول ينزل عليه جفاف ثم تنزل إفرازات. أختي وبنتي روان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة تعرف الطهر من الحيض بشيئين، الأول القصة البيضاء وهو سائل تعرفه النساء، بعد انتهاء الدم انقطاع الدم ينزل هذا السائل الأبيض، هذه علامة طهر. فأي شيء ينزل بعد السائل الأبيض من الكدرة أو الصفرة أو الخيوط إفراز هذه ليست بشيء، لأن أم عطية تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. الأمر الثاني الجفاف، وهذا الجفاف مسألة مشكلة عند النساء، الجفاف هو النقاء التام، ولذلك كان النساء يأتين إلى عائشة رضي الله عنهن ويأتين بالقطن أو شيء فيه شيء من أثر بقية الدورة الصفرة أو كدرة، وكنا يأتينا بالسراج ويرينا عائشة معهن العلاقة هذه، فتقول عائشة لا تستعجلنا. ولذلك يعني العلماء الذين تحدثوا على قضية الجفاف هم لا يريدون والله 24 ساعة بالدقيقة والثانية، ما يريدون هذا، مدة يوم وليلة يعني فيما يغلب. فالنساء يعرفن الأحوال، أحوال كل امرأة تعرف حالها، ولذلك إذا استمر معك الجفاف مدة يوم وليلة قد يكون 20 ساعة 19 ساعة هذا الدليل على أن يعني حصل طهر، فهذه الدلالة على أن الطهر ما ينزل من إفرازات أو شيء بعد ذلك هذا ليست بشيء. أما إذا لا والله 5 ساعات أو 6 ساعات أو 10 ساعات وينزل، لا هذه من العادة بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منا ومنكم جميعا. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.